أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم بعنوان بخل العواطف وبخل المال، وهو يأتي في سياق الحديث عن عدد من الأمراض الأخلاقية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم هذه الأمراض. وقد سبق لنا حديث حول هذه الخصلة المرضية، وهي البخل. وحديثنا اليوم تتمة لهذا الموضوع. قد يكون الإنسان بخيلا بعواطفه ومشاعره، وقد يكون بخيلا بماله، وكلا الأمرين سيء من الناحية الأخلاقية. هناك من الناس من يكون بخيلا في المشاعر والعواطف، فتراه لا يبدي محبته لمن يحب، ولا يبدي إعجابه لمن يعجب به، ولا يبدي حنانه لمن يحن عليه. وهذا قد يكون راجعا إلى خشونة الطبع أصلا. هناك قسم من الناس طبعهم خشن، إبداء المشاعر، إبداء العواطف يحتاج إلى نداوة، يحتاج إلى ليونة. قسم من الناس في طبعهم خشونة، حتى سلامة معركة، حتى تحية شبقة، لا يعرف كيف يرحب، لا يعرف كيف يبدي حبه، لا بالكلام الطيب ولا بالممارسة الفعلية. نقل في سيرة سيدنا ومولانا رسول الله محمد أنه دخل عليه أحد هؤلاء الأعراب، قيل إنه الأقرع بن حابس وقيل غيره، فرأى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وآله قد وضع الحسن والحسين على فخذه، وينحني تارة فيقبل هذا، وأخرى فيقبل ذاك، ويلاطف هذا ويداعب ذاك، فهذا الرجل ما هضم الموضوع، فقال له: يا محمد أو يا رسول الله، ماذا تفعل؟ إن عندي 10، فلا والله ما قبلت أحدهم يوما. النبي صلى الله عليه وآله فيما قيل عنه قال: ما أصنع إن كان الله قد نزع الرحمة منك؟ هذه رحمة، هذه من كمال إنسانية الإنسان أن يحن وأن يشفق وأن يحب وأن يبدي ذلك كلما كان أكثر إنسانية أبدى عواطفه. بل نحن نجد حتى الحيوانات بالنسبة إلى صغارها تبدي هذا الأمر، فإذا ارتقى هذا الكائن إلى درجة الإنسانية صار أكثر. فهناك قسم من الناس عندهم بخل في مشاعرهم وعواطفهم تبعا لخشونة طبعهم، حجر صلد مو قلب هذا، وأحيانا يكون ذلك ناشئا من أفكار خاطئة، من أن إبداء المشاعر والعواطف والمحبة للأبناء، للبنات، للزوجة، للصديق، للأخ، للأخت، هذه مو شغلة الرجال. الرجل لازم يكون قوي. وأما إذا جئنا إلى موضوع الأسرة يجي يقول لك إذا تسوي هالشكل زوجتك تركبك، إذا بدأت تتحدث أنا أحبك مثلا حياتي لا غنى لها عنك وأمثال ذلك من الكلام الطيب، يبدأ هذا الشخص يقول لك شنو هذا الكلام عايل، أنت تعطي هذه المرأة أكثر مما ينبغي وباكر تركب على رأسك، مفروض تشوفها العين الحمراء كما يقولون. أو أحيانا فكرة خاطئة، أحدهم نقل لي يقول: أنا وزوجتي من أعمار الخمسينات، فأردت أن كل حياتنا السابقة كان فيها شيء من الجفاف، ما كنا متزاعلين ولا مثلا متغاضبين، بس لا أنا أجي الغدا مستوي، جيب فلان شي ودي فلان شي، هذا الطفل مريض ذاك الطفل كذا، حالة من الحالات العملية. أما أن واحد مثلا يقعد إلى الثاني ويعطيه كلاما عاطفيا جيدا ما كان عندنا هذا الأمر. فقلت أنا بناء على ما سمعته من هنا وهناك أن قول الرجل لزوجته إني أحبك، هذا حديث عن النبي صلى الله عن الإمام الصادق عليه السلام، قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. فقلت أنا خليني أيضا أسوي هذا بعد. فجيت البيت قلت: ترى يا فلانة أنا كثير أحبك وانت حياتي وانت عمري. والقعدة تطالع فيها انه وش في وش صاير عليه هذا الرجال، لا سمح الله ضارب دماغه في شيء، او ذاك البعيد متناول الى الشيء، شنو هذا الكلام؟ فأنا يعني أفهمتها لأنه أنا ترى في كمال وعيي وكذا. فقالت لي خلك ثقيل شوي. فكانت هذه آخر يعني آخر عهدي بهذا الكلام معها. هذه تفكر أنه إحنا كبرنا بعد على هالمسائل هذه، وأن هذه أشياء خفيفة مالت الأفلام ومالت الممثلات. أما واحد متدين يجي يقول إلى زوجته هالشكل لا مو عدل، زوج يتغزل بزوجته لا مو صحيح، هذه الفكرة الخاطئة. فيصير هناك بخل في إبداء هذا الجانب، جانب العاطفي. وأيضا نفس الكلام بالنسبة إلى الأبناء كذلك. بينما نحن نجد مثلا في سيرة المعصومين عليهم السلام شيئا فوق المعدل، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما كان يتحدث عن خديجة ويذكر صفاتها، مو بس أيام حياتها، بعد موتها أيضا. عادة الإنسان لما تذهب زوجته أو زوجه يقل بالتالي حضوره عنده، ولا سيما بالنسبة إلى مثل رسول الله اللي تزوج عدة نساء بعد خديجة، مع ذلك كان يكثر من ذكرها والثناء عليها ويتحرى المواضع التي تعرب عن هذا. يكرم فلانة لأنها كانت تزور خديجة، يقول ودوا فخذ من هذه الشاة إلى فلانة. ليش؟ لأنها كانت تزور خديجة، تزورنا أيام خديجة. لما تجي أخت خديجة فيما نقلوا وتطرق الباب وتسلم، فيسمع في صوتها صوت خديجة. الإخوة والأخوات عادة يتشابهون في الأصوات ضمن بعض العوائل، فكأنه سمع صوت خديجة فقام يعدو، الرواية هالشكل، فقام يعدو ويقول صوت خديجة. هذا النبي صلى الله عليه وآله في ذاك الوقت في حوالي الخمسينات من العمر. طيب ما يقول مثل هذه المرأة خلك ثقيل وإحنا كبرنا على هالمسائل، لا، لابد أن يبدي. بالعكس، إذا كبر الإنسان هو محل العواطف والمشاعر. في الشباب غالبا العواطف ممزوجة بالأمر الجنسي والدافع البدني والجسدي. إذا كبر الإنسان وتقدم في العمر، الشيء اللي أكثر ينضج ويقوى هو هذا الجانب، الجانب العاطفي والمشاعري. البدن يتراجع، الجنس يتأخر، وهذا اللي يتقدم. فالنبي صلى الله عليه وآله هكذا مع خديجة، حتى عوتب في ذلك من بعض زوجاته، قال ما أصنع، إن الله قد رزقني حب خديجة، الله أعطاني محبتها، شو أسوي أنا؟ طيب، وهكذا الحال بالنسبة إلى أبنائه وبناته مع ابنته فاطمة. انت تعالوا شوف الأحاديث، فاطمة بهجة قلبي، بضعة مني، روحي التي بين جنبي، ثمرة فؤادي، هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. ربما تجد قليل من الناس أن يأتي فاطمة ذاك الوقت، يعني متزوجة المفروض، أو قريبة الزواج، قليل من الناس أن يأتي ويقول لابنته أنت بهجة قلبي، ثمرة فؤادي، روحي التي بين جنبي. لكن النبي صلى الله عليه وآله يقول ذلك، فاطمة تستحق هذا وفوق هذا، ولكن إعلان النبي صلى الله عليه وآله فيه جانب عقائدي وفيه جانب تربوي، يعلمنا أيضا من جهة يبين منزلة فاطمة ويحذر من سيعتدي عليها، ومن جهة أخرى يعلمنا أيضا أسلوبا تربويا. ومع أبنائه الحسن والحسين عليهما السلام، أمير المؤمنين عليه السلام مع فاطمة، تحدث أمير المؤمنين عن فاطمة قال: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الهموم والغموم، وإنها كانت لتشرق لعلي عليه السلام في كل يوم، وأمثال ذلك من الأحاديث. والإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن الرباب بما اشتهر عنه: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. وسائر الأئمة لو أراد إنسان أن يتحدث في هذا الجانب، تعامل المعصومين عليهم السلام مع زوجاتهم ومع أبنائهم، لوجد شيئا كثيرا. فإذا هذا الذي يرتكبه البعض من بخل المشاعر، بخل العواطف، أمر قبيح مستهجن ليس عليه سيرة أئمة الهدى عليهم السلام. وأما عن بخل المال، البخل بالمال، فأسوأ شيء أن يبخل الإنسان بماله على أسرته. لمن تجمع المال؟ إنما لكي تنفق على نفسك وعلى أقرب الأقربين إليك، زوجتك هي أقرب الأقربين، أبناؤك، بناتك، إخوتك، دائرة أرحامك، كل بحسب قربه منك. للأسف نحن نجد في حالات غير قليلة في المجتمع صورا سيئة ومشاهد غير حسنة فيما يرتبط بالشح والبخل بالأموال على من يعول الإنسان. يشتكي بعضهم، يقول لك أنا الآن عمري 33-34 سنة، والدي متمكن مستطيع، عنده أموال، وإلى الآن أنا لم أستطع أن أهيئ أموري للزواج، ووالدي يرفض أن يساعدني بحجة أنه ماذا؟ أنا أريده يعتمد على نفسه، أريده يعرف قيمة القرش، زين بعدين يتزوج. طيب إذا ما قدر هذا الشيء يحصل عليه، لم يستطع أن يوفر أمر المهر على سبيل المثال، يظل هكذا أو يروح ينحرف؟ صحيح عند البعض هذا الكلام له وجه، أنه مو مجرد صار عمره 18 سنة طخت في رأسه أريد الزواج، وهو إلى الآن لا يعرف قيمة الزواج، ولا عنده قدرة مادية، ولا هو مهيئ نفسيا وعقليا للزواج. هذا فعلا أنت تحتاج إلى أن تبقيه إلى أن ينضج، ويعرف أن الزواج مسؤولية، وتدرك أنه قابل لتحمل هذه المسؤولية. بس في أحيان يلحظ الإنسان أن القضية ليست من هذا الجانب، وإنما لبخل في هذا الوالد لا يريد أن يعطي مالا. والشاهد على ذلك أنه لو تدبر إليه يوم ثاني من أي مصدر آخر المال تشوفه يركض وزين سويت وممتاز وإلى جماعة ما عرف قيمة القرش إلى الآن. لا، هو كان شحيحا بذات يده. نقلت لي إحدى النساء وطلبت أن يصير حديث مع الآباء في هذا الاتجاه. الحمد لله، وإن شاء الله في من يسمعنا لا نجد هذه النماذج. تقول: أنا تزوجت من مدة وزوجي إنسان متوسط الحال ومكافح، على أثر التغيرات الاقتصادية اللي صارت في البلاد أصبح وضعه المالي حرجا. تعلمون خلال هذه المدة حصل أن قسما من الناس استغني عنهم من الوظائف أو انخفضت رواتبهم أو غير ذلك، فواحد من هؤلاء زوجي. فاضطررنا إلى البحث عن مسكن أقل من ناحية الإيجار. مثلا كنا نسكن في مسكن ب1800 ريال، بدأنا نفكر في مسكن ب1200 ريال شهريا كإيجار حتى نخفف من هالجهة ومن تلك الجهة ونمشي حالنا. صار عندي خبر، هي تقول أن والدي عنده شقة، فقلت الحمد لله هذه الآن إذن انحلت لنا هالمشكلة. المبلغ اللي راح نخليه في إيجار الشقة ما دام الوالد عنده شقة فأكيد ما راح يأخرها عني. تقول: فاجأني الأمر لما ذهبت إليه وقلت له أن وضعنا هالشكل أنا وزوجي، والحمد لله أنت عندك هذه الشقة فارغة، فإحنا نطلب هالفترة إلى أن تتدبر أمورنا من جديد ثم بعد ذلك نخرج منها. قال: ما يخالف، إحنا نأجرها 1250، بنأجركم إياها 1200. تقول: أنا جدا فاجأني الأمر، هذه شقة والدي وأنا ابنته محتاجة إليها، ومو الزوج اللي طلبها أيضا، أنا طلبتها منه، والآن هو جاي ينزل هالمقدار هذا. تقول: فظلينا نتحارج وياه مدة من الزمان حتى ينزل إلى 800، يعني أقل 100 دولار في كل شهر، ولم نستطع أن نتفق على ذلك، ما قبل. والرجل الأب متمكن، عنده قدرة مالية، لا يزيد في رصيده هذا المبلغ شيء. ماذا تنتفع عندما تأخذ من ابنتك، لأنه بالتالي من زوجها يعني من ابنتك، تأخذ بدل ما تعينها في هذه الحياة. الفتاة إذا تزوجت مو يعني انخلعت منك نهائيا. وقسم من الناس يقول أنه خلاص تزوجت وكل شيء على مسؤولية زوجها. زين أنا شنو؟ خلاص انقطعت العلاقة بيني وبينها. يبقى الإنسان بدرجة من الدرجات مسؤولا، مسؤولية أدبية عن إعانة ولده، عن إعانة ابنته، أنت تشتري بذلك سعادتها وسعادته. أنت جيت وجمعت هالفلوس إلى من؟ إليهم راح ترجع بالنتيجة. الفرق ماذا؟ الفرق في الحالة الأولى عندما يسعفهم الوالد يدعون من أعماق قلوبهم الله يطول عمره أنقذنا من هالأزمة، وفي الحالة الثانية يقولوا الله إن شاء الله يأخذ إلى الجنة حتى إحنا أيضا أمورنا تترتب. هل تبني علاقة مع أبنائك على هذا الأساس؟ هل هذه محبة؟ هل هذه رعاية؟ الفخر للإنسان أن يعطي برضاه، مو أن يأخذ الميراث غصبا عليه. الميراث يؤخذ غصبا على الإنسان، ما حد يقدر يقول أنا ما أريد أعطي ميراثي إلى أحد من أبنائي، لا يعتنى بكلامه أبدا. لو قال أنا أريد أحرم ولدي الفلاني أو بنتي الفلانية من ميراثي، لا يستطيع ذلك. لو وصى 20 وصية لا يستطيع ذلك، هذا حكم شرعي لا يتغير. زين، الأفضل أن أنت تعطي برضا نفسك، بطيبة نفسك، في وقت حاجتهم، أو تنتظر أنهم هم ينتظرون إلى أن والدهم يموت، ذاك الوقت تتعدل أمورهم. العاقل هو من يبادر إلى العطاء. أنت تنفق على نفسك، على جلدك، على فلذة كبدك، أنت تعين نفسك، أنت تطعم نفسك. ماذا لو لا سمح الله هذه الفتاة ذهبت ومدت يدها إلى رجل أجنبي واستغلها، تسوى عليك؟ ماذا لو أن ذلك الشاب اضطرته الأمور، ولا نريد أن نبرر لأحد الخطأ، فذهب إلى طريق خاطئ لكي يحصل على الأموال، ماذا ربحت أنت؟ فهذه أيضا طبعا أكو حالات معكوسة أيها الأحباب أيضا، لأن هذه الصفة الزنخة الزفرة البخل قد تكون في الوالد وقد تكون في الولد. في إحدى الأسر 7 أو 8 من الأولاد كل واحد ذراعه قد هالأسطوانة كداد، لكن متورطين بوالدتهم، ما يأمنون إلها مثلا خادمة عاملة، هم ما يسوون هذا الشيء باعتبار كل واحد بعد صار في وضع اللي أسرة وأهل وزوجة وأولاد وبيت وإلى آخره. حتى على مستوى أن فد عاملة منزلية مال أبو 1000 ريال أو أقل أو أكثر، 7 أو 8 أشخاص، إذا كل واحد يعطي 150 ريال في الشهر، أي نفس هذه التي تبخل وتشح على خدمتي؟ مو أنت تخدمها، تعطي شيء بسيط من المال 150 ريال 4-5 سندويشات أنت تشتريها مع أصدقائك، طيب بس ما تعطيها إلى مرمة شأن من شؤون والدتك، أو سائق لأبيك والدك لنفترض وصل به العمر إلى حال من هالنوع هذا وليس عنده ذلك المبلغ من المال، تجد أن قسم من الأبناء، الحمد لله عادة البنات أكثر رحمة في هذه، خلينا لنكون واضحين هنا، ما نريد نعمم، ولكن الغالب هو هكذا. فمثل ما أكو في تلك الجهة هناك والد شحيح النفس قابض اليد لا يعين أبناءه بمبررات مختلفة، أحيانا تنعكس المسألة بحيث يكون هذا الابن اللي الله أنعم عليه وهيئ له الأمور بس يعجز عن توفير معين إلى والده أو إلى والدته، أو فد مبلغ مالي مختصر رأس الشهر يعطيه. وقد تجد نفس هؤلاء، قد الوالد وقد الولد في دائرة أهله هكذا يتعامل، لكن إذا خرج برا تعالوا شوف ويا الربع ماله حاضر كل ما أدري العشاء مال الجماعة 15 واحد علي أنا وأنا أتقلط وإلى آخره ويفتخر في ذلك. عزيمة فلانية يصرف عليها بذلك المقدار، بينما والده هكذا، والدته هكذا، أو ابنه أو ابنته بهذا النحو. في الحديث عن نبينا المصطفى محمد روي عنه أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين. هاي أبواب الخير المختلفة في سبيل الله، جهاد مثلا، في عتق رقبة مسلمة، وفي إطعام مسكين. ودينار أنفقته على أهلك، هاي أربعة دنانير، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن يقبض يدا أو تشح عليه نفس أو يمنع رفدا عن أهله وعياله. ترى أيها الأحباب، أكو قسم من الناس الله يبعدنا عنهم وعن أخلاقهم، لا يعرف، لا تعرف أسرهم أنهم أغنياء إلا بعد موتهم من خلال حسابات البنك. أيام حياته يعيش الفقر، لا ينفق على أهله، مسكن مسكن سيء، ملبس ملبس سيء، يقتر على أهله، لا يطعمهم طعاما حسنا، لا يكسوهم كسوة حسنة، لا يرفههم. هذا فضلا عن قضية الإنفاقات العامة في سبيل الله، احنا نتكلم في الدائرة القريبة جدا. ويتصور الجميع أن والدهم مثلا من دون المستوى المتوسط، من أهل الدخل المحدود كما يقولون، حتى إذا توفي يروحون يسوون إلى حصر ميراث، وإذا يشوفون ما شاء الله في البنك الفلاني وفي المن مخليها أنت. لماذا يفرح أهلك بموتك وكان الأحرى أن يفرحوا بحياتك فيما بينهم؟ في بعض الروايات: من جاء إلى أهله بطعام أو هدية أو فاكهة أو كذا كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. كيف إذا أنت تودي صدقة إلى ناس فقراء محتاجين إيش قد يرتاحون منها؟ كذلك عندما تحمل إلى بيتك وإلى أهلك. وهذا الدينار الذي تنفقه عليهم أولى من إنفاقه هنا وهناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسخاء والكرم، وأن يبعدنا عن بخل العواطف وبخل المال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.